النساء قوة رئيسية ومحورية في كل جوانب الحياة منذ الأزل، لعبنا دورا لا غنى عنه في بناء المجتمعات وتشكيل الأجيال. النساء هن أمهات وقادات ومبدعات ومعلمات عبر التاريخ وحتى هذه اللحظة، يحققن إنجازات في كل المجالات بدءا من الطب والعلم إلى الأدب والفنون والسياسة. القوة تكمن في النساء، لا تكمن فقط في قدرتهن الفردية بل في قدرتهن على التضامن والدعم المتبادل على الرغم من التحديات التي تواجههن وما زالين يواجهين ويثبتين يوميا أن العزيمة والإصرار يمكنهن من التغلب على العقبات. أن تمكين النساء وتعزيز حقوقهن ليس فقط واجبا أخلاقيا بل هو ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. في النهاية عندما تنجح النساء ينجح المجتمع، وكذلك تبرز الأسرة وتكون هناك دولة تحقق كل مرادها ومبتغياتها في قادم المستقبل. أهلا وسهلا بكم سامعينا متابعينا في كل مكان، حلقة جديدة من العيادة القانونية، حلقة تجمعنا بكم لنكون صوتا واضحا بعيادة قانونية وعبر أثير راديو رمز صوت المرأة اليمنية لنقل المعاناة وكذلك الحقوق وإبراز المرأة اليمنية بمختلف الحقوق القانونية. سمعنا في كل مكان، في الجزء الأول تحدثنا عن حقوق السجينات اليمنيات وكيف كفل القانون هذا الحق، وكيف تعرفنا عن تفاصيل معينة مختلفة في نص القانون من الناحيات والجوانب التي تبحث المرأة من خلال الأسئلة التي وضعت على ضيف الحلقة الأستاذ محمد عبد الوارث، ونخوض في هذه الحلقة الكثير من التفاصيل. كونوا معنا. إذن بمجموعة من الأسئلة التي وضعناها على طاولة الحوار في العيادة القانونية أستاذ محمد في الجزء الثاني، لنتعرف أكثر عن بقية التفاصيل. الأسئلة الكثيرة وعلامات الاستفهام التي دائما تبحث عنها النساء عن إجابة وكذلك المجتمع بشكل عام، ما هو الوضع العام للسجينات في اليمن؟
أهلا وسهلا بك من جديد أخي العزيز محي، وأهلا وسهلا بكل من يستمع لإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مرحبا من جديد في أسئلة جديدة. وبالنسبة لسؤالك للوضع العام للسجينات في اليمن، وكما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، تمثل النساء في بلادنا نسبة ضئيلة من نزلاء السجون، ومع ذلك فإن إجراء الرعاية للمحتجزات يمثل أمر مهم بصفة خاصة نظرا لضعف النساء في السجون واختلاف احتياجاتهن عن الرجال، ذلك نظرا لاختلاف نوع الجنس والديناميكيات الاجتماعية والثقافية ومسؤوليات رعاية الطفل أيضا. واعتماد قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمذنبات يعد تقدما مهما في الاعتراف بالاحتياجات الخاصة المستندة إلى نوع الجنس والضمانات اللازمة للنساء في عملية العدالة الجنائية. بشكل عام يتم نقل السجينات في اليمن إلى أقسام النساء في السجون المركزية تقريبا بعد القبض عليهن مباشرة، وذلك لأن مراكز الشرطة ومنشآت الحبس الاحتياطي غير مجهزة بأقسام أو زنزانات منفصلة للنساء، وغير مزودة بشكل عام بطاقم عمل من الإناث، وبالتالي يتم احتجاز المحتجزات في انتظار المحاكمة والسجينات المحكوم عليهن بالإعدام في العنابر النسائية من السجون المركزية معا. بالإضافة إلى ذلك لا يوجد في الوقت الحالي مراكز أحداث للفتيات، ولذلك حتى صغار السن يتم احتجازهن مع السجينات البالغات. وغالبا ما تحتاج السجينات إلى دعم نفسي كبير لمواجهة التأثير القوي المترتب على تعطيل حياتهن الأسرية ووصمة العار التي لحقت بهن والعزلة. وعلاوة على هذا يعد العديد من السجينات ضحايا سابقات لإساءات المعاملة. أيضا الشعور بالعار والاكتئاب الذي يرافق السجينات. لذلك نلاحظ بشكل واضح إلى استقبال عدد أقل من الزوار. السجينات لا يميل إلى استقبال عدد كبير من الزوار، وأحيانا عدم استقبال أي زائر على الإطلاق، لأنه أحيانا بيتم التخلي عن العديد منهن ورفضهن من قبل الأسرة والمجتمع. وأيضا لو نظرنا إلى نسبة طاقم العمل بالنسبة لعدد السجينات، فسنلاحظ أن النسبة منخفضة بشكل كبير، حيث كان مخصص للعمل في القسم بأكمله من واحدة إلى اثنتين من الحارسات تعملان في نوبات عمل طويلة دون تناوب. أيضا يتوافر عدد قليل من الحارسات في السجون والمسؤولات عن الرعاية داخل منظومة السجون بشكل عام في البلاد، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي إناث يشغلن مناصب قيادية في السجون. يعني أعني أخص بالذكر سجون النساء، وذلك لحساسية مراكز هذه الموظفات. لو مثلا قمنا بالعمل في السجون، العديد من الضغوطات الثقافية والمجتمعية وأشياء سلبية أخرى سترتبط بالعمل في حراسة السجون بالنسبة للنساء. وهناك أيضا مشكلة كبيرة، وهي أيضا رفض الطلبات الآتية من الخارج. يعني إذا كانت السجينة ترغب في أشياء تطلبها من الأسرة، لا يتم العمل على تلبية هذه الطلبات أو الاحتياجات الخاصة بها في أسرع وقت، وأحيانا لا يتم تلبية هذه الطلبات على الإطلاق. لكن ننظر إلى الناحية الإيجابية. من الناحية الإيجابية، تعد منشآت النساء أقل اكتظاظا من منشآت الذكور، كما أسلفنا ذكرا أنه نسبة النساء السجينات قليلة جدا بالمقارنة مع نسبة السجناء. والشيء الإيجابي أن هذه المنشآت ستكون أقل اكتظاظا، والزيارات ستكون بانتظام، وأيضا تتم زيارتهم من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومزودة أيضا بمنشآت مخصصة لورش العمل وغرف للخياطة والأعمال اليدوية والفصول الدراسية. وعلى الرغم من أن بعضها لم يكن قيد التشغيل، لكن الشيء الإيجابي الناحية الإيجابية أن هذه المنشآت المخصصة لهذه الورش موجودة. بالإضافة إلى هذا، المجتمع المدني والمتبرعين المحليين والمنظمات الخيرية يقومون بدعم المحتجزات بفاعلية، مما يعني أن الكثير من الموارد ستكون متوفرة للنساء. وأيضا يتم إيلاء الاهتمام لبعض المشكلات المتعلقة بالنساء. مع هذا كله، تعد هذه المنشآت بشكل عام غير كافية لسد احتياجات المحتجزات في العديد من الأماكن التي تتطلب إجراء بعض الإصلاحات أو التمويل بشكل أكبر.
أستاذ محمد، هل هناك اختلاف ما بين حقوق السجينات وكذلك حقوق السجناء؟ هل هناك اختلاف ما بين حقوق الرجل والمرأة في السجن، أم أنها حقوق متساوية ومتبادلة في نظر القانون؟
سؤال جميل جدا. وكما أسلفنا في الحلقة السابقة في الجزء الأول من هذه الحلقة، لا يوجد اختلاف بين حقوق السجينات والسجناء في نظر القانون، أقصد يعني على الورق. بالنسبة للنصوص القانونية في الدستور اليمني لا يوجد أي اختلافات، فمثلا يتم منح المسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم مقابلة أسرهم وذويهم وأصدقائهم، أيضا استلام المراسلات، الرد عليها، استلام التحويلات المالية، إعادة تحويلها، ومختلف النصوص القانونية بمختلف المواد التي ذكرناها سابقا تشير إلى أنه لا يوجد اختلاف في الحقوق، عدا أن هناك بعض النصوص الدستورية والمواد التي خصصت للمرأة لكون اختلاف الجنس، مثلا هناك المواد التي ذكرت للمرأة الحامل أنها الحق في رعاية ورضاعة طفلها ورضيعها، أيضا التوفير مختلف المتطلبات هذا الرضيع، التباين والاختلاف الكبير يظهر جليا حال صدور الحكم بانتهاء فترة محكومية المحتجزة أو السجينة. هنا نلحظ أن هناك فرق في هذا الجانب فقط، وهو عندما يتم إصدار انقضاء محكومية السجينة يتم تسليم هذه السجينة لولي أمرها أو محرمها أو أحد من أهلها، يعني إذا لم يوجد شخص يستلم السجينة لا يمكن لها أن تخرج، ومن الممكن أن تقضي أو تجدد فترة العقوبة إلى أن يأتي أحد لاستلامها. بينما في سجون الرجال عندما يصدر هذا الحكم انقضاء فترة المحكومية للمحتجز أو السجين بيتم الإفراج عنه دون شرط أو قيد، وهذا حدث لعدة أسباب، أهمها أن الأهل أو الأسرة تخلوا عن هذه السجينة والمجتمع رفضها، فللأسف يتم تجديد فترة هذه العقوبة لها. وأيضا أحيانا يتم تحويلها إلى دور الإيواء التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، ودور الإيواء منشآت لا زالت بسيطة لا يوجد فيها من الإمكانات ما يمكن هذه السجينة التي قضت فترة محكوميتها وحاجة إلى تأهيل وإصلاح، وتعتبر هذه الدور بيتها والملجأ الوحيد لها بعد أن رفضتها أسرتها وبعد أن رفضها المجتمع. وكما تحدثنا في الحلقة السابقة هذا يعتبر عرف تم اعتماده، ولا يوجد أي نص قانوني أو دستور أو مادة في الدستور تؤكد بأنه عليهم احتجاز السجينة بعد انقضاء فترة محكوميتها، وهذه أعراف تم العمل بها من قبل مسؤولي مصلحة السجون.
طيب أستاذ محمد، هل هناك قوانين خاصة تنظم حقوق السجينات في اليمن، أم أنهن يخضعن لنفس القوانين التي تنظم السجون بشكل عام؟
جميل. بالنسبة للقوانين الخاصة التي تنظم حقوق السجينات في اليمن، نعم هن يحظين بقوانين خاصة لتنظيم حقوقهن، ويخضعن أيضا لنفس القوانين لتنظيم السجون، وبالإضافة إلى لخصوصية هذه السجينات خصص قانون تنظيم السجون مواد قانونية لتوضيح الحقوق الخاصة للسجينات. وهذه الحقوق مثلا الحق في تغذية ورعاية صحية خاصة للسجينات الحوامل، وهذا وفق المادة 27 من قانون تنظيم السجين. ونص هذه المادة: يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقا لأحكام هذا القانون. طبعا هذا القانون يقرر تغذية ورعاية صحية خاصة للسجينات أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعد الولادة في فترة الإرضاع. أيضا الحق في الإفراج عن السجينة فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن، وعدم التأجيل دون مبرر قانوني. من حق السجينات الإفراج الفوري عنهن صباح اليوم الأخير من فترة العقوبة المحكوم بها عليهن، وعدم استمرار احتجازهن أكثر من فترة العقوبة المحكوم بها عليهن، هذا في القانون. لكن كما أسلفنا في الواقع مختلف تماما، حيث يتم استمرار احتجاز السجينات وعدم الإفراج عنهن بمبرر عدم حضور الأهل السجينة لاستلامها من إدارة السجن، وهذه كما أسلفنا مخالفة قانونية جسيمة، لأن المجتمع يتخلى، المجتمع بشكل عام والأسرة يتخلوا عن السجينة ومنذ أول لحظات احتجازها، والأسرة ترفض هذه السجينة حتى زيارتها، فتستمر كثير من السجينات في البقاء في السجون رغم انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن. وعند مناقشة هذه المخالفة القانونية مع المختصين يوضحوا بأن هذا الإجراء هو للحفاظ على السجينة من الاستغلال والتشرد عقب خروجها من السجن، مع أن هذا غير مبرر، وكان يفترض على الجهات المعنية إنشاء دور إيواء للسجينات الذي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهن لإيوائهن، وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهن من غذاء ورعاية وصحة وتعليم وتدريب، والعمل على إعادة دمج هذه السجينات في أسرتها ومعالجة أي إشكالات في العلاقة بين السجينات وأسرهن. كما أسلفنا هناك دور إيواء، لكن هذه الدور تعتبر خاصة ولا تستوعب كل السجينات.
سمعنا في كل مكان الكثير من التفاصيل وهذه الإجابات من قبل الأستاذ محمد عبد الوارث. لنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الحوار الذي يجب أن تتعرف عليه النساء والمجتمع عن الحقوق العامة والخاصة للسجينات في اليمن. عدنا لكم مرة أخرى سامعين متابعينا في كل مكان، وعدنا للنقاش في طاولة الحوار في العيادة القانونية وعبر أثير صوت المرأة اليمني راديو رمز. أستاذ محمد، هل تحظى السجينات في اليمن بحقوق دستورية مثل حق المحاكمة العادلة، وما هي الإجراءات التي تضمن لهن ذلك؟ تطرقنا عليها في الحلقات السابقة، ولكن ليكون هناك توضيح أكثر في الجزء الثاني.
نعم، للمرأة الحق في التوجه واللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة، وهذه وسيلة من الوسائل التي كفلها الدستور اليمني لجميع المواطنين دون تمييز ولا استثناء، حيث نصت المادة 51 من الدستور اليمني على أنه يحق للمواطن أن يلجأ للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة مؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا نص المادة، وهنا نعتبر المرأة اليمنية مواطن مثل أخيها الرجل، ولها الحق حق اللجوء للقضاء لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وأي تمييز سلبي ضد المرأة لحرمانها من حقها في اللجوء للقضاء، سواء كان هذا التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر انتهاك للدستور ومخالفة له، ويستوجب التصحيح والعودة إلى الحق والعدل والإنصاف وخضوع الجميع للدستور باعتباره أعلى مراتب المنظومة القانونية، وإعمالا لمبدأ سمو الدستور ولأهمية اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق المشروعة. لم يتوقف الدستور اليمني في النص على حق اللجوء للقضاء، فأيضا أكد على ذلك الحق في نص المادة 49 من الدستور اليمني، والتي تنص على حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوة وأمام جميع المحاكم ووفقا لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون. وهذا النص الدستوري أوضح بشكل تفصيلي حق اللجوء للقضاء والدفاع عن النفس أمام القضاء بشكل مباشر، وكذلك أوضحت هذه المادة مسؤولية الدولة في تقديم العون القضائي لغير القادرين، بمعنى دفع الدولة نفقات المحاماة لغير القادرين على دفع تلك النفقات. والمرأة في المجتمع اليمني أكثر فئات المجتمع احتياجا للعون القضائي، وذلك بسبب ضعف الثقافة والوعي القانوني لدى النساء بحقوقهن القانونية، وآليات ووسائل وإجراءات التقاضي. مع ذلك يلاحظ أن معظم مشاريع العون القضائي والمساعدة القانونية لا تكون شاملة لجميع النساء، وتكون محصورة في عدد قليل من النساء وفي قضايا محددة وبسيطة. وأيضا معظم هذه المشاريع، أعني مشاريع العون القضائي، ليست مستدامة، وتتوقف متابعة بعض القضايا في منتصف الإجراءات بسبب توقف التمويل لمشاريع العون القضائي، والأمر الذي يستلزم معالجة لهذه المشكلة. وأيضا لا يتم منح تصريح لتنفيذ مشاريع العون القضائي إلا بشروط واضحة، ومنها أن تكون مفتوحة لجميع قضايا النساء، سواء كانت هذه القضايا جنائية أو شخصية أو مدنية. ولابد أن تكون هذه المشاريع أو مشاريع العون القضائي مستدامة، بمعنى يتم متابعة هذه الإجراءات القضائية حتى انتهاء مراحل التقاضي، وعدم ترك القضايا في منتصف الإجراءات كما يستلزم. أن يكون هناك تنسيق لإدارة طلبات العون القضائي للنساء، وإدارة حالات حالة سريعة، وتنسيق واضح بين جميع مقدمي خدمات العون القضائي للنساء لتغطية تلك المشاريع محافظات مختلفة وحالات مختلفة أيضا، حتى لا يتم تركيز العون القضائي في محافظات ومديريات محددة أو في قضايا الرأي العام فقط، وتركية ترك بقية المحافظات والقضايا دون عون قضائي، وتكرار العون لحالات محددة وإهمال الحالات الأخرى. لابد أن يكون هناك تنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية لضمان عدم التكرار، التركيز أن يتم ربط هذا التنسيق مع آليات العون القضائي الرسمية وآليات العون القضائي أيضا المقدمة من نقابة المحامين اليمنيين، بالإضافة إلى أنه لابد من تفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين في تقديم العون والمساعدة القانونية للنساء ومنح النساء أولوية في العون القضائي والمساعدة القانونية، وخاصة للنساء الفقيرات والمعسرات، وأن يكون ذلك معيار أيضا لقبول طلبات العون القضائي والمساعدة القانونية ومنح النساء أولوية في العون القضائي المجاني، باعتبار العون القضائي المجاني المقدم من نقابة المحامين التزام قانوني وفقا لقانون المحاماة، وأن يتم ربط هذا الإجراء بالآليات الأخرى للعون القضائي المقدم من القطاع الخاص والمنظمات الوطنية والدولية والعون الممول من الدولة، حتى لا يتم التكرار والتركيز على حالات ومناطق محددة وإهمال بقية الحالات.
طيب أستاذ محمد، ما هي المعايير التي يجب اتباعها في المعاملة القانونية للسجينات وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن؟ وكيف يمكن وصف ظروف الاحتجاز داخل السجون اليمنية الخاصة بالسجينات؟ هل في توافق في هذه الظروف مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أم أن القانون اليمني لا يتماشى مع المعايير الدولية؟
سأبدأ بالإجابة على المعايير الدولية، و يعني سأبدأ بالإجابة على هذا السؤال على قسمين. القسم الأول المعايير الدولية لمعاملة السجينات، وأيضا مدى توافق هذه المعايير مع القانون اليمني. بالنسبة للمعايير الدولية، فقد ورد في المنظومة القانونية الدولية نصوص متعددة تنص على حقوق السجينات، ابتداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدنيا للسجناء الذي صادقت عليه اليمن، كما وتم إصدار وثائق قانونية خاصة بحقوق السجينات، ومنها قواعد بانكوك واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، فتضمنت معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية حقوق السجينات، والذي اعتمد وتم نشره بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217,000 المؤرخ في ديسمبر من العام 1948، والذي نصت المادة 8، 9، 10 و11 من هذا الإعلان على الآتي: المادة 8، لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون. وبالنسبة للمادة رقم 9، لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. والمادة 10، لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته في أي تهمة جزائية توجه إليه. وبالنسبة للمادة الأخيرة من هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي المادة رقم 11، والتي تنص على أن لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، ولا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي موجهات عامة تضمنت أهم أساسيات حقوق الإنسان، وتضمنت أيضا المواد التي ذكرناها، الحقوق التي تنطبق على السجينات، وأهمها الحق في التقاضي وعدم الاعتقال التعسفي. وهناك أيضا ورد حقوق السجينات في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وفقا لقواعد نيلسون مانديلا، والصادرة أيضا هذه بموجب قرار الجمعية العامة في ديسمبر للعام 2015، والذي تضمنت نصوص خاصة بحقوق السجينات. والقاعدة رقم 81 تنص على أن في السجون التي تؤوي الذكور والإناث معا يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تؤتمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن. لا يجوز لأي موظف من الموظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى. أيضا تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهم من اختصاص موظفات السجن من النساء حصرا، على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور ولا سيما الأطباء والمعلمين من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء. والقاعدة 28 تزود سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، وتتخذ حيثما أمكن ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن، وفي حالة ولادة الطفل داخل السجن لا يسجل ذلك في شهادة الميلاد. وبالنسبة للقاعدة رقم 48 لا تستخدم أدوات تقييد الحرية البتة مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة. وبالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجينات، فهناك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات وتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، ومكونة من 70 قاعدة تركز على معاملة المجرمات أو السجينات. وهذه القواعد هي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبر قواعد بانكوك أو القواعد 70 كما تعرف في أغلب الأحيان، هي المجموعة الأولى من القواعد المصممة لمعالجة السجينات، وهي تكمل المعايير الدولية القائمة بشأن معاملة السجناء، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنطبق على جميع السجناء بغض النظر عن الجنس، وقد تضمنت عدة قواعد. وتعتبر اتفاقية السيداو من أهم الاتفاقيات التي ناقشت حقوق المرأة في العالم بشكل عام، وصادقت معظم دول العالم عليها بما فيها الجمهورية اليمنية. وقد ورد في هذه الاتفاقات نصوص، أو في هذه الاتفاقية أقصد، نصوص خاصة بالسجينات، فيها عدة مواد، ومن أهم هذه المواد إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها المناسبة الأخرى، أيضا حظر كل تمييز ضد المرأة وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل. أيضا من هذه المواد الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وفق هذا الالتزام. أيضا اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من أي جانب أو أي شخص أو أي منظمة أو أي مؤسسة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. وطبعا كل الدول ومعظم الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية ملزمة بما ورد فيها من نصوص، وأخص بالذكر النصوص الخاصة بالسجينات التي قمنا بذكرها، ولم نقم بذكر كل هذه النصوص ولكن قمنا بذكر البارز منها. لابد أن تقوم هذه الدول كما أسلفنا ذكرا التي وقعت على هذه النصوص بالالتزام بما ورد في هذه الاتفاقيات. وبالحديث عن القسم الآخر من السؤال، سؤالك عزيزي محي الذي يقول وهل هناك توافق مع القانون اليمني، أعتقد الكثير من النصوص والقانون والنصوص القوانين في دستور الجمهورية اليمنية تمتثل للمعايير الدولية المحددة في القواعد النموذجية الدنيا، وإذا كان هناك أوجه قصور أو مخالفات فأعتقد أن النصوص القانونية تجرم هذه المخالفات، ولابد على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة واللازمة للحد من هذه المخالفات. أما بالنسبة لهل هناك توافق مع القانون اليمني، فأنا أستطيع بالإجابة بنعم، نعم هناك توافق كبير مع القانون اليمني، وقانون اليمني لا يتعارض أبدا مع الأحكام أو النصوص القانونية التي جاءت في الاتفاقيات المختلفة التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية.
طيب أستاذ محمد، هل يتم الفصل بين السجينات على أساس الجرائم التي تم ارتكابها، أما السجينات تزج بعنبر واحد دون مراعاة هذه الأمور؟
بالنسبة للفصل بين السجينات، لا تقوم سجون النساء بفصل فئات المحتجزات كما هو الحال أيضا مع منشآت الرجال أو الذكور. بالشكل الأساسي بيتم تصنيف المسجونات على أساس السن، لذلك لا يتم الفصل بحسب القضايا التي دخلنا من أجلها السجن، سواء كانت هذه القضايا جسيمة أو مدنية أو لأي سبب كانت هذه القضية، فبيتم الفصل بين السجينات فقط على أساس السن. وهذا الموضوع أو هذا الاختلال بشكل أساسي بسبب قلة عدد السجينات، وقلة أيضا عدد الموارد والمنشآت التي يمكن أن تستوعب هذه السجينات برغم قلة عددهن.
جميل. طيب هل تحظى السجينات بحق التعليم والتدريب المهني داخل السجون؟ سلفت الذكر في الحلقة السابقة، بس هنا توضيح يكون أكثر في الجزء الثاني. وهل تقدم لهم برامج تأهيلية تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج؟
مثل ما تحدثنا سابقا، أقسام النساء أقل اكتظاظا من أقسام الرجال. منشآت النساء تعتبر أقل اكتظاظا من منشآت الذكور بشكل كبير، لذلك نرى أنها مزودة بمنشآت مخصصة لورش العمل وغرف للخياطة والأعمال اليدوية والفصول الدراسية، وتحظى هذه السجينات بحق التعليم والتدريب المهني وأيضا يتم تقديم البرامج التأهيلية التي تساعدهن في إعادة دمجهن في المجتمع بعد الإفراج. وعلى الرغم من شحة الإمكانات وأن بعض هذه الورش لم تكن قيد التشغيل، لكن في المجمل تحظى السجينات بحق التعليم والتدريب المهني، كما أيضا الكثير من الموارد كانت متوفرة لأقسام أو المنشآت الخاصة بالسجينات.
أستاذ محمد، سؤال مهم يعني يجب أن تتعرف عليه المرأة اليمنية والمجتمع، هل توجد مرافق خاصة لاحتجاز النساء الحوامل أو الأمهات مع أطفالهن؟
بالنسبة للمرافق الخاصة لاحتجاز النساء الحوامل أو الأمهات مع أطفالهن، وضع الرضع والأطفال مع الأمهات في السجن هو أمر موجود في جميع السجون، لكن هذه السجون ليست مصممة بطريقة من شأنها تلبي احتياجات الأطفال، يعني أقصد دورات المياه ضيقة في الأغلب، أيضا لا يوجد مكان لاستحمام الرضع والأطفال داخل هذه السجون أو المنشآت. لكن في المجمل وفي العموم تكاليف الحمل والرضاعة ورعاية الأمهات الجدد والأطفال اللي تتم ولادتهم داخل السجون مكفولة بموجب أحكام الرعاية الصحية الواردة في قانون السجون، والقانون يحدد أنه يحق للمسجونات الحوامل تلقي الرعاية الصحية المناسبة قبل وأثناء وبعد الولادة، وعلى ألا يتم ذكر الولادة التي تتم داخل السجن في السجلات الرسمية للدولة، ويجوز للأطفال الرضع البقاء مع أمهاتهم حتى سن سنتين، وبعد هذا السن إذا لم يكن هناك وصي كفء، مع السماح بحرية التصرف اعتمادا على المشورة الطبية ووفقا لتقدير مدير السجن الذي تقع السجينة في دائرة اختصاصه أو بناء على أمر من وزارة الداخلية. كل هذه الأحكام كما أسلفنا ذكرا تمتثل للمعايير الدولية، ولكن ما زال تقديم الرعاية الصحية بشكل كافي يمثل أحد التحديات الرئيسية القائمة.
إذن الكثير من الأسئلة سمعين متابعين والكثير من التفاصيل من بوابة العيادة القانونية وعلى طاولة الحوار، ولكن نذهب إلى فاصل قصير نعود لنستكمل هذه النقاشات وهذه الحقوق القانونية التي تهم وتخص السجينات في الجمهورية اليمنية وسجينات اليمنيات. إلى هذا الفاصل دائما وأبدا لا تتركوا راديو رمز وكذلك العيادة القانونية، خليكم على أثير. عدنا لكم سامعينا ومتابعينا في كل مكان، الكثير من الأسئلة، ولكن أستاذ محمد بعد الفاصل هل هناك تحديات أو ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون اليمني للسجينات في اليمن؟
من أبرز التحديات ومن أهم التحديات التي تواجه تطبيق القانون اليمني للسجينات هو تحدي مواجهة المجتمع والأسرة لهذه السجينة، فأحيانا ترى بعض الأسر تتخلى عن هذه السجينة تماما لدرجة أن السجينة تفضل البقاء في السجن حتى بعد انقضاء فترة محكوميتها أو بعد الإفراج عنها، لأنها ترى أنه لا فائدة من الخروج ومواجهة المجتمع الذي رفضت منه أساسا. فالتحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق القانون هو تقبل المجتمع والأسرة لهذه السجينة، أيضا عدم إطلاق سراح هذه السجينات برغم انتهاء مدة محكوميتهن وانقضاء فترة هذه المحكومية بحجة عدم وجود أحد يستلم هذه السجينة أو الأهل أو الأسرة أو أحد من المحارم، وتبقى هذه السجينة حتى لو أرادت مواجهة المجتمع والخروج تبقى حبيسة هذه الجدران بسبب هذا العرف الذي تم التعامل به وتم العمل به لتقييد حرية هذه السجينة بعد انتهاء فترة العقوبة وبعد الإفراج عنها. بالإضافة إلى أن هناك تحديات كبيرة من نقص الموارد وشح الإمكانيات، وذلك بسبب الحرب وبسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها بلادنا. أيضا هذا جانب مهم وجانب كبير لا يمكن أن نغفل عنه، وهذا هذه أعتقد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون، بالإضافة إلى الأعراف والعادات والتقاليد التي من الممكن أن تشكل عائقا وتشكل تحدي كبير أمام مواجهة تطبيق القانون للقانون اليمني للسجينات.
جميل التوضيح أستاذ محمد. إذن السامعين في كل مكان كما عودناكم هناك استطلاع ننقل لكم آراء وكذلك وجهات نظر مختلفة من الشارع لنعرف ما هي وجهات النظر التي تخدم الموضوع وتخدم القصة، مع الأستاذ عقيل شمسان مراسل راديو رمز صوت المرأة اليمنية في هذا الاستطلاع. نعود إليكم لنستكمل ما تبقى من دقائق معدودة لهذه الحلقة.
السلام عليكم، معكم مقدم ركل محمد ناشر الناشري مدير إدارة حماية الأسرة سابقا. نظرة المجتمع على السجينة، على نساء السجينات عند خروجهن، طبعا احنا مجتمع تقليدي ينظر للمرأة السجينة بنظرة احتقار، نظرة ذل وهيانة لأنها سجينة، يعني ينبذها المجتمع خصوصا في اليمن، لأن المرأة إذا اكتسرت لا ما تصلحش، خلاص يعتبر المرأة خلاص إذا دخلت السجن خلاص انتهت حياتها، حطمت كل شيء، ذلك المجتمع ينظر لها نظرة قاصرة جدا جدا مهينة. الرغم انه في منظمات يعني تقوم بتأهيل النساء وتقدم لهم الدعم وتحاول انها تحفزهم، لكن المجتمع ينظر لها نظرة سيئة جدا جدا جدا، تخرج محطمة دليلة مكسورة الخاطر، ما عندهاش اي طموح، ما عندهاش اي اهداف، محبطة الى الاخير، انسانة مكتئبة، انسانة خارجة من كأنها من كابوس، كأنها من قبر، ذلك تخرج للمجتمع كأنها هي نفسها مصدومة، والمجتمع ينصدم بها كرة ما تدخل السجينة أو المرأة السجن خلاص كأنها انتهت حياتها. طبعا دور المجتمع، يعني أنظرنا المجتمع مفروض يتقبلها لأنه ما في إنسان معصوم من الخطأ، كل إنسان يخطأ سواء كانت مرأة أو رجل، لكن نظرتنا نظرة مقصورة، إذا أخطأ الرجل عادي رجل الحبس للرجال، لكن إذا أخطأت المرأة ما يقولش نفس الشيء، هذا لا تقوم القيامة عليها رغم أنه نفس الذنب تكون ونفس العقوبة، ما أعتقد الله سبحانه وتعالى أعطى الذنب والعقوبة نفسها للنساء والرجال إلا في أشياء معينة، بس أغلب يعني النساء تكون سرقة زنا أشياء من هذا القبيل، لكن المجتمع كان ينظر إليها نظرة هذه النظرة، رغم أنه في بعض نساء سجينات خرجين لكن المجتمع يظل يآذيهن، ينظر إلى أنها هي خلاص هي ذيك المرأة السيئة المرأة المذنبة ما يغفر لش أبدا 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 ما يغفر لش. واجب نحنا أو واجب المجتمع تجاه هذه المرأة أن يشجعها، أن يرفع من عنواتها، خلاص هي أذنبت خلاص عوقبت على الجريمة أو الذنب اللي ارتكبته، عادش عليها ذنب، الله سبحانه وتعالى قد رفع عنا الذنب، ذلك يجب على المجتمع أن يتقبلها أن يحميها، ويجب على أسرتها أن تتقبلها وأن تحميها وأن تحتضنها من جديد وأن تعيد تأهيلها وتشجيعها ورفع من معنوياتها، أعطي لها الدعم النفسي الكامل لكي تبدأ من جديد وتبدأ حياتها. أيًا كانت امرأة، أيًا كانت مذنبة، يجب على المجتمع أن يتقبلها وأن يحتضنها وأن يرعاها ويحميها، لأن لها حقوق وهي نفسها نفس الرجل. ضروري ناش عتنا توعية للمجتمع نفسه أيش حول المرأة السجينة.
ينظر المجتمع للمرأة السجينة على أنها إنسان غير سوي ومخالف لما خلقت عليه المرأة، فيعامل معاملة سيئة ويحس على الابتعاد عنها وعزلة تماما عن البقية. من واجبنا أولا نحن نحو هذه النساء السجينات، أول شيء نوفر لهن الرعاية النفسية اللي تدعمهن وتخليهن يتجاوزن الصعوبات اللي يعانين منها داخل السجن. اثنين، إعادة الدمج من خلال عمل دورات تدريبية وبرامج تدريبية تساعدها في توفير فرص عمل جديدة، تساهم في اختلاطها مع المجتمع وإعادة دمجها داخله. وكمان من دورنا ان احنا نعزز عند المجتمع ثقافة ان الانسان المرأة السجينة انسانة ومن حقها ان تعامل بشكل عادل وسوي مع غيرها من النساء. كمان نوفر لها الدعم القانوني بحيث ان احنا نعمل على حمايتها من اي اخطار قد تواجهها مع المستقبل. الرعاية الصحية توفر لها كسجينة داخل السجن وتعامل بشكل جيد بحيث تحصل على جميع الخدمات بشكل متساوي مع بقية النساء الذين خارج السجن.
ينظر للمرأة في المجتمع أو من قبل المجتمع على أساس كل واحد منهم ينظر لها حسب تفكيره وحسب هواه، فدائما نحن نظلم المرأة ونجرمها ونمقتها سواء كانت مظلومة أو غير أو بريئة أو إن كانت مجرمة أيضا. فنحن دائما المجتمع اليمني بطبيعة الحال مجتمع انتقادي، مجتمع لا يحترم أي شيء فيه على وجه هذه الدنيا. المجتمع اليمني ينظر للمرأة نظرة سلبية ويحقرها ويقزمها ويجعل منها عرضة للتكهنات وغيرها من الأمور التي ربما قد تجعل المرأة يعني لا تستطيع الخروج من هذا المأزق بسبب الكلام حق الناس أو المجتمع ونظرة المجتمع إليها. فبطبيعة الحال يعني المرأة اليمنية تظلم في كثير من الحقوق. أحيانا تسجن المرأة أن تكون صاحب قضية، صاحب لها حق ما قدرش تحصله، فتجد أن هناك من يمتلكون المال يسجنه، هي مظلومة. لكن إحنا دائما ما ننصف المرأة في حقوقها رغم أنه القانون اليمني كفل لها كل هذه الحقوق، فلكن ما نجدش أنه يطبق على أرض الواقع. ينظر للمرأة بنظرة سلبية، ينظر لها على أساس أنها مجرمة، ينظر لها على أساس أنها مرأة لم تحترم أنوثتها، بالإضافة إلى ذلك أنه لم تجد قبول في أوساط الأسرة ولا في المجتمع ولا فتضطر أحياناً المرأة إلى أن تشنق نفسها أو تقتل نفسها بسبب عدم القبول لها داخل المجتمع والأسرة. فعلى المجتمع، أنا برأيي أنه المجتمع اليمني يجب أن يكون مصدر احتواء لهذه للمرأة سواء كانت مظلومة أو مجرمة بنفس الوقت. فيحق للمرأة أن تمارس نشاطها الطبيعي وتعود لحياتها الطبيعية وتكون الأمور ماشية على قدم وساق. لكن للأسف الشديد إحنا مجتمع نقزم المرأة ونحقر المرأة ونجرم المرأة في كثير من المواقع.
عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع وعدنا لكم بعد وجهات النظر المختلفة التي استمعنا إليها. إذن أستاذ محمد، كسؤال الأخير، كيف يمكن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة في تعزيز حقوق السجينات والضغط من أجل تحسين ظروفهن داخل السجون وعند الخروج للمجتمع للبدء في إعادة دمجهن للمجتمع؟
هناك دور كبير تلعبه المنظمات الحقوقية، سواء المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية أو المنظمات الحقوقية الوطنية. وتقوم هذه المنظمات بزيارة هذه السجون بانتظام، خاصة سجون النساء، وتقدم دعم مادي كبير، أيضا تقدم دعم معنوي أكبر للسجينات.
إذن في ختام هذه الحلقة سمعينا متابعينا في كل مكان، نؤكد للنساء أثر كبير وواضع على المجتمع والاقتصاد والثقافة. عندما تتمكن النساء من تحقيق إمكانيتهن الكاملة فإن العالم كله يستفيد وكذلك المرأة تستفيد. بالإضافة إلى أن تتعرف المرأة وتأخذ نصيبها من الحق القانوني، يكون هناك الكثير من المعايير الصحيحة لأن يتجه المجتمع إلى اتجاه الإيجابية. وتعرفنا على مجموعة من القضايا الهامة مثل الأوضاع الصحية، التعليم والتدريب، والعنف والإساءة الخاصة بالمرأة واليمنية السجينة، بالإضافة إلى حقوق الأسرية والتحديات مثل الاكتظاظ ونقص المواد، بالإضافة إلى الدعم النفسي. هذه التفاصيل الكثيرة، وأتمنى أن نكون قد وفقنا مع الجانب القانوني إلى أن نقدم الكثير من الاستشارات والقوانين اليمنية، وأن تتعرف المرأة اليمنية والمجتمع بشكل عام عن حقوق المرأة أو النساء السجينات. حتى الملتقى، في أمان الله وحفظه ورعايته. أنا محي الدين يحيى، رافقكم في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج المهندس هشام عيسى. في أمان الله.